بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. الأسرة هي المحضن الذي تصاغ فيه شخصية الجيل، وصلاح الأسرة يعني صلاح المجتمع، وهي اللبنة الأولى في بناء المجتمع المسلم. واهتمام الإسلام بالأسرة اهتمام بالغ وواضح، وأيضا حرص الإسلام على استمرارية هذه الأسرة وعدم تقويض أركانها أيضا واضح، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق من أبغض الحلال إلى الله، رغم أنه حلال لكن الله لا يحبه بل يبغضه، لما يترتب عليه من آثار من تشتيت شمل الأسرة وهدم كيان البيت وضياع الأبناء والبنات وضياع الزوج والزوجة، وربما كان السبب تافهاً والأمر حقيراً. لكن الشيطان وهو عدو الإنسان يحرص كل الحرص على تدمير الأسرة، ولهذا ورد في الحديث في صحيح مسلم أن الشيطان يجمع زبانيته وأعوانه ليحصل على تقرير عن أعمال الإضلال الذي قاموا به، فيأتي كل واحد يقول أنا سويت وسويت، إلين يجي واحد منهم يقول لا زلت بفلان وفلانة حتى طلقها، فيدنيه ويعطيه التاج على رأسه، يقول أنت اللي اشتغلت. لما يعلم الشيطان أخزاه الله وأعاذنا الله وإياكم منه من الآثار الخطيرة المترتبة على الطلاق وتشتيت شمل الأسرة. سوف أتناول معكم هذه الأخطار باختصار، وإلا فهي تحتاج إلى أبحاث كثيرة، لكن سأضع يدكم على مفاتيح لهذه الأخطار، وأنا أعلم أن كل منكم رب أسرة سواء كان حالياً أو مستقبلاً، فإن كان حالياً فهو مسؤول، وإن كان مستقبلاً يعني لسه لازال شاب فهو أيضاً مسؤول أن يهيئ نفسه لأن يقود الأسرة قيادة حكيمة تستمر ولا تتحطم، لأن ليس المهم أن تتزوج فكل واحد بيتزوج، وليس المهم أن تتزوج البنت فكل بنت ستتزوج، لكن المهم أن تنجح الحياة الزوجية وأن تستمر الحياة الزوجية، لأن تعطيل الحياة كارثة على الرجل وأيضا على البنت. البنت تشوه سمعتها وطلاقها كسرها ويعرض الناس عنها، والمجتمع لا يرحم المرأة وقد تكون مظلومة، لكن يقال هذه مطلقة لو فيها خير ما طلقها زوجها، وأيضا الرجل قدح فيه إذا طلق وجاء يخطب قالوا قد طلق ذيك، أجل هذا الرجل مطلاق، هذا الرجل يلعب بأعراض الناس، هذا لا يرعى حرمات الناس، يطلق ويعلق، لا ما نبغاه، فهو قدح فيه وقدح في المرأة. وطريق السلامة أن تتخذ الاحتياطات الأولى حينما تريد أن تتزوج، بحيث تختار ذات الدين، والمرأة تختار صاحب الدين، لأن حسن الاختيار دليل على نجاح الحياة الزوجية. ثانيا أن تعطي فرصة لنفسك ولزوجتك حتى يحصل الانسجام والاندماج والتفاعل، لأن الزوج رجل غريب والمرأة الزوجة امرأة غريبة، وقد يكون هناك تنافر وعدم توافق في البداية، لكن مع الزمن يحصل الفهم ويحصل الانسجام والاندماج بين الرجل وبين المرأة. ولذا ترون أن أغلب الطلاق والفشل في الزيجات يكون في السنة الأولى، في السنة الثانية أقل، في الثالثة أقل كثيرا، بعدها خلاص ما عاد في طلاق، انتهى، أصبحت شريكة عمر وصاحبة درب، لا يمكن أن يعيش بدونها ولا يمكن أن تعيش بدونه. ليش؟ لأنهم أعطوا لنفسهم فرصة وعامل الوقت حتى اندمج بعضهم ببعض. أيضا يلجأ عند حدوث الخلاف الزوجي إلى الحلول الشرعية، لأن الخلاف الزوجي شيء طبيعي لا يستغرب في الأسرة، إذ أن عملية الاحتكاك والتعامل الحياتي تجعل فيه مشاكل، لكن هذه المشاكل كيف تعالج؟ تعالج بالمنهج الشرعي لا بالمنهج الانفعالي أو التسرعي. بعضهم من يوم يجي أي مشكلة يقفز طوالي إلى الطلاق ويفكر في الطلاق، وفي ألف حل قبل الطلاق. العامل الشرعي مهم، أولاً التعليم، وهو قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فيش فعظوهن. وهذا جانب مهمل عند كثير من الأزواج، يتصور أن مرة تجد إجازة، لا، مسؤوليتك أنت أنك تعظها وتسمعها كلام الله، تسمعها الأشرطة الإسلامية، تأتي بها إلى المحاضرات، تعقد معها جلسة يوميا على آية أو حديث من كتاب الله، هذا يضمن لك أنها تعرف حق الله وتعرف حقك وتعرف قيمة البيت وتحافظ عليه. فعظوهن. إذا لم يجد الوعظ تلجأ إلى طريقة أصعب شيء، وهي الهجر. والهجر فيما؟ ليس في البيت، الهجر في المضجع بس، يعني يوليها ظهره، لأن المرأة لا تطيق، إذا هجرها في المضجع فإنها تتأثر وتسأل: إيش فيك زعلان؟ عليك أن تستغل هذه المبادرة من المرأة، إذا سألتك إيش فيك زعلان تنزل معها في الحوار. لكن بعضهم: إيش فيك زعلان؟ قال: انقلعي. طيب هيا انقلع أنت حتى. لا، ما يصلح. إيش فيك زعلان؟ يقول لها: زعلان لأنك سويتي كذا وكذا وكذا وأنا ما أرضى هذا الشيء. تقول: خلاص أنا آسفة. من يوم تقول أنا آسفة أقول: وأنا آسف على الزعل، وانتهى. ابتسم وهي تبتسم وانتهت المشكلة. لكن بعضهم عنيد، تقول لها: أنا آسفة. قال: إيه إنش دائم آسفة آسفة. طيب إيش تبغى تسيبك؟ كثر خيرها يوم قالت آسفة. استغل هذه المبادرة. وبعض الزوجات عنيدة، هي تبغى زوجها وتحب زوجها، لكن تقول: والله ما أهين نفسي له. لا، ليست إهانة، هذه عزة، هذا كرم فيك أنت أنك تبحثين عن خطأك وتضعين يدك في يده وتقولين: والله ما أذوق النوم إلا أن ترضى عني. هذه خير نساء الدنيا، وهذا سبب من دخول الجنة إن شاء الله. إذا لم يجدي هذا، يعني هجرت ولا ما هجرت ما ينفع، تلجأ إلى الطريقة الأخيرة وهي الضرب. قال عز وجل: واضربوهن. والضرب ليس من الصفات المحمودة في الرجل، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم قدحا في الرجل. لما جاءت فاطمة بنت قيس تستأذن وتستشير النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين تقدما لخطبتها، فقال: أما أبو جهم، أبو جهم ما هو أبو جهل، فضراب لا يضع صوته عن عاتك، يعني يخبط ولا يصلح لك، وأما معاوية رضي الله عنه فصعلوك، يعني ما كان عنده شيء. وطبعا اللي ما عنده شيء كيف تتزوج المرأة؟ في ضيعها. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس خيركم من يضرب امرأته. ولم يضرب صلى الله عليه وسلم في حياته زوجة ولا خادما ولا عبدا. والذي لا يرى أن حياته الزوجية تمشي إلا بالضرب هذا رجل فاشل، لأن المرأة ما هي حيوانة ولا دابة عندك تمشي ولا العصا في ظهرها، هذه إنسانة. طيب ليش أباحها الإسلام؟ أباحه بقيود. أولا عند آخر علاج، وآخر العلاج دائم إيش؟ الكي. ثانيا لا يستعمل آلة، ما يستعمل عصا، لأن بعضهم إذا بغى يضرب مرته جاب خيزرانه. إيه نعم، وأقام حدا شرعيا وجردها من ثيابها وقعد يخبطها من الصباح إلى المغرب، هذا ما هو ضرب، هذا حد شرعي، هذا غلط. لا يستعمل أداة، وقالوا مثل اللكمة أو الصفقة أو الضربة. بعدين يجتنب الوجه، لا يسيل دما ولا يكسر عضوا ولا يوجد جرحا ولا أثرا، وإنما الغرض إيش؟ تأديب. ما الغرض إقامة حد شرعي؟ فإذا زال السبب يزول معه المسبب. إذا لم تجدي كل هذه الإشكالات وبقي المشكلة قائمة وعدم الانسجام موجود، نبحث عن حل آخر، وهو نجيب رجل من أهلها ورجل من أهله. قال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يجتمعون ويقولون إيش الموضوع، يدرسون المشكلة، شوفون من المخطئ، أنت مخطئ لا والله عليك حق وارجع، أو أنت مخطئة وعليك حق. الحمد لله، برضو بعد الحكم ما في شيء، نلجأ إلى الطلاق. وكيف يلجأ الإنسان للطلاق؟ مو مثل طلاقنا الآن، طلاقنا عند الغضب، إذا زعل طلق وبعدين يندم. لا، الطلاق أن ينتظر الرجل حتى تحيض امرأته وتطهر ولا يجامعها، ثم يطلق واحدة. طبعا الرجل حينما تمتنع زوجته بسبب الحيض ثم تطهر يكون أكثر رغبة فيها، فما عاد يفكر في الطلاق. لكن إذا لم يأتها وفكر في الطلاق معناته أنه ما يبغاها، وبالتالي يطلق مرة واحدة وتبقى في بيتها ولا تخرج لمدة 3 حيض، وهي العدة. خلال العدة دي إذا راق له أو لها أن يتراجع فهي جنبه وفي بيته، وإذا جامعها عدة رجعة بس يشهد عليها مرة ومرتين. بعد الثالثة خلاص ما عاد يصلح، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. حتى نحافظ على الأسرة ولا نصل أصلا إلى مثل هذه القضايا كلها، يجب أن نقضي على أسباب المشاكل وعلى الأخطار التي تهدد البيوت، وهي أولا الغيرة الحمقاء والتي تصل إلى حد التخون ونزع الثقة. الرجل ينزع من نفسه الثقة في المرأة وهي بريئة ما عندها شيء، لكن يفترض هو في عقله إنها خاينة، وهي معه في السيارة يمشون سوا وطالع كذا قال: ليش طالعين في الرجال؟ كيف طيب؟ أنت كأنك تقول لها طالعي في الرجال، هجل خيط عيونها إذا خرجتها. هي نعم، أنت خرجتها في الشارع معك تمشي والشارع فيه رجال، ليش تفترض فيها إنها طالع في الرجال؟ ليش؟ هذا نوع من التخون، فلا يجوز لك. إذا دخل عليها من البيت ويتكلم التلفون وشافته تقدر مشاعره، تغلق المكالمة، قال: من كنت تتكلمين؟ وليش قطعت المكالمة لما سمعتيني؟ إلا وانت تتكلمين رجال. شوف التخون، تقول قطعتها أبغى استقبلك، ما أبغى أكلم الناس وأنا أنت جاي. قال: لا أبدا، هذا اسمها غيرة حمقاء، ولا تصدر عن الرجل الشهم. كذلك المرأة تغار على زوجها غيرة حمقاء، تمشي هي وياه في السوق ولا في الشارع ولا شيء، ومرت من عندها مرة طالع الطلعة الأولى قالت: إيه زانت لك ها؟ قعدت تطالع فيها ها؟ سبحان الله. طيب مرة قدامي إيش أسوي بها؟ أطردهم من السوق النسوان؟ ولا خليني في البيت؟ يشوف مثلا قناة فضائية أخبار ولا شيء، قالت: إني قد دريت، ما أنت عينك في الأخبار، إن عينك في المخبرة. فتخليه غصبا عنه يطالع في المرأة. ليه؟ لأنها نزعت الثقة منه. الحل إيش؟ منح الثقة مع عدم الغفلة. من امنح الثقة وبرضك راقب، فإذا شفت الأمور طيبة خلاص احملها على محمل حسن، ولا تتخون امرأتك، لأن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف رحله. فهل تريد أن يفضحك الله لأنك أنت قاعد تفترض في مرتك السوء وأنت تفترض في زوجك السوء؟ لا، الثقة المطلقة ولكن الثقة البصيرة لا الثقة العمياء. بعض الناس يثق في مرته لين يشوف الشر وهو يقول أنا أثق فيها، ثق فيها وهي على الشر لا. خلك رجل تراقب ترصد تثق توجه، وبالتالي تسلم الحياة الزوجية. اثنين، ابتعد عن جرح المشاعر بالتهكم والازدراء والاستهزاء والسخرية. بعض الناس ما يراعي مشاعر مرتها، كأنها آلة قدامه يستهزئ بها، تقعد مسكينة تتجمل له، وإذا دخل قال أصل إيش عفريتها، تزينتي ولا ما تزينتي؟ قالت الله أكبر عليك، أنت زينا قلت إنها عفريت، وإن ما تزينا قلت إنها أجل، وأنت أكبر عفريت. لا يا أخي، قدر من يوم تدخل وتشوف مرتك قد بذلت جهد في استقبالك، في تزين لك، في رائحة طيبة، قل يا سلام إيش المنظر هذا، إيش الجمال ذا، منين جيتي أنت، جيتي منين، من أي كوكب، من أي عالم، ترك بهذا تسلب قلبها، وهي ولو ما أنت صادق. المرأة تحتاج إلى المدح، تحتاج إلى الثناء، تحتاج إلى التشجيع، كما أنت نفسك. بعض النسوان تحطم زوجها، إذا دخل عليها زوجها من يوم ما تشوف فيه إلا السيء، جاي من العمل، جاي تعبان، قالت إيش ذا الريح فيك، الله يقلعك. طيب ريح عرق، أنا كنت ألعب ولا كنت هنا؟ لا، مفروض تغضين الطرف عن الهفوات ذي وتراعين المشاعر. فالتهكم والاستهزاء خاصة بالأقارب، بعض الأزواج يتهكم برحيمه، يقول أخوك ذاك الداشر ذاك، وأبوك ذاك الجني، والله إنه العياذ بالله إني أكره ذاك الشايب، وقبيلتك وربعك تريهم كلهم سرابيت، كلهم دشر. هذا ما يرضي المرأة، يجب عليك أنك ترفع مشاعرها، تقول أخوك ونعم والله رجال ونعم النسيب، وعمي ما شاء الله الحمد لله أنه نسيبي، وربعك وقبيلتك وجماعتك تريهم فوق راسي، ذولا ترى ما فوق راسك حد. لكن الكلمة الطيبة تجعل في قلبها ثقة لك وحب، وتعرف أنك أنت رجل، كما أنك أنت ما تريد أن أحد يستهزئ بك. هل ترغب أن مرتك تستهزئ ببوك ولا أمك ولا أخوك ولا ربعك ولا جماعتك؟ لا، تريد أنت أنها دائما تكون يعني مادحة لهم، وكذلك المرأة. ثلاثة، لا تنشغل عن زوجتك ولا تنشغلين عن زوجك. بعض الناس ما عنده توازن في الواجبات، يحمل جانب أكثر من ما يحتمل على حساب جانب آخر، يضيع أسرته في بيته، يضيع مرأته، يضيع عياله على حساب عمله. لا، أعطي كل ذي حق حقه، حق العمل للعمل، تدخل البيت انسلخ من العمل ومشاكل العمل وادخل للزوجة بس. لكن بعضهم يجي من العمل محمل بكراسات وملفات العمل، ويدخل على المرأة وتجيب له القهوة والشاهي وعينه في العمل يشتغل، تقول أنت وين، أنت موظف في الخلا ولا في البيت كمان؟ تبغى منك الكلمة، تبغى السهرة، تبغى الجلسة، تبغى الملاطفة، تبغى المنادمة، المحادثة. لا تنشغل، لأن انشغالك عنها يؤدي إلى أن تنشغل عنك، وربما تنشغل عنك بما ليس بطيب وسببه أنت، لأنك لم تشبع فيها هذه الحياة وهذه الناحية، وهي مهمة ألا تنشغل. لا تنشغل باللابتوب، بعضهم يدخل من يوم يدخل وهو على النت، وهي جالسة مثل المركة عنده، ما يعطيها ولا يسالف معها ولا شيء. بعض البنات الآن والنساء منشغلة بالآيباد ولا بالآيفون والرسائل ذي، ايش يسمونها، الوستب، ما شغلتها الا وستب، اسمري جيبي هات العشاء، قالت لحظة 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 الين يرقد وهي على الوستب ذا. كل هذه أخطاء. الزوج شغله، والزوجة أيضا مسؤولية، لا تنشغلين عنه ولا ينشغل عنك، وإلا أدى هذا إلى كارثة. أربعة، لا تسمع النصائح من كل الناس. بعض الناس يروح لزملائه في العمل يقول والله زوجتي كذا وكذا وكذا، وليسوا أهلا للاستشارة، فيشير عليه واحد قال الله يقلع هذه، والله لو عندي مثلها اني ما تبقى عندي ولا زحل، مسكين يبغى يحطم الأسرة. والثاني يقول لا يا شيخ والله زوجتك هذه مهما كانت والله انها طيبة حطها فوق راسك. والمستشار مؤتمن، استشر أهل العلم وأهل الخبرة اللي عندهم أهلية الإشارة واعرض عليهم المشكلة، هم يضعون لك حل، وهو متوفر والحمد لله الآن في الجمعيات الأسرية وفي أيضا بعض وسائل الاتصال والإعلام، ترسل مشكلتك يجيك حل لها، ولا تقبل كل رأي. ابتعد عن التسلط والدكتاتورية، هذه موجودة فينا العرب، يعني نرى أننا أفضل جنس أعلى. لا، الله عز وجل جعل المرأة شقيقة الرجل، وقال لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لذكر على أنثى إلا بالتقوى، وقال إن أكرمكم عند الله من أتقاكم، ما هو الرجال أفضل، وقال ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. إيش الدرجة دي؟ القوامة والمسؤولية، ولا ما في أفضلية، بل ربما بعض النساء تسوى مليون رجال. وكم نعرف في التاريخ من نساء فضليات، ويكفي النساء فضلا أن أول من خالط الإسلام قلبه قلب امرأة وهي خديجة رضي الله عنها، وأول مال أنفق في سبيل الله مال من؟ امرأة وهي خديجة، بل أول دم أريق في سبيل الله دم امرأة وهي سمية أم عمار وزوجة ياسر، أم ياسر. ومرأة من عظماء التاريخ، سماها النبي صلى الله عليه وسلم فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، عائشة رضي الله عنها، روت لنا 5000 حديث ونيف. ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. الهلال ذكر مجازي، والشمس مؤنث مجازي، لكن إذا شرقت الشمس عادنا نشوف الهلال يغيب، بل ضوء الهلال الآن هو مستمد من انعكاسات الشمس، فلا ترى أن لنفسك عليك فضلاً على امرأتك، بل عليك حقوق وعليها حقوق، ولك حقوق ولها حقوق. التسلط هذا ابعده، كونك أنت القوام، قوام لتدير الأسرة لا لتدمر الأسرة، ولا لتحتقر الأسرة، ولا لتقصي الأسرة، ولا لتلغي رأيها. استشرها في كثير من القضايا، خصوصاً القضايا المتعلقة بالأسرة، يعني مثلاً تبغى تستأجر شقة، لا تستأجر حتى تجيبها تشوفها، هذه الشقة تصلح؟ إذا قالت إيه وزينة استأجرها، إذا قالت ما هي زينة قل ما نبغاها. ليش؟ لأنها هي اللي بتسكن فيها، ما هو أنت، أنت بتقعد فيها ساعات وتروح العمل، لكن هي فين؟ 24 ساعة في الجنة. إذا بتشتري بيت أو أرضية استشرها، إذا بتشتري سيارة قل إيش رأيك نأخذ سيارة نروح نشوف السيارة، ما في مانع. تشتري طعام يتعلق بالأسرة، في مدرسة، في أي شيء، خذ رأي المرأة. استشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في كثير من القضايا، بل استشار أم سلمة في قضية مصيرية من أشد القضايا على الأمة في غزوة الحديبية، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا، وكانوا محرمين، محرمين من المدينة من آبار علي، وما بقي بينهم وبين مكة إلا 20 كيلو، أصبحوا يشبون رائحة الحرم، وقد أشعروا الهدي وقلدوه، ثم جاء الصلح إنهم يرجعون، قال حلوا، ترددوا الصحابة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فزعا على أم سلمة، قال هلك الناس، قالت ما أهلكهم، قال آمر ولا أطاع. خلاص إذا ما أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم إيش هلك الأمة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقالت يا رسول الله ادعي حلاقك، فدعه وبل رأسه وحلق، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحلق تهافتوا على الحلق، فكان رأيها من أعظم الآراء رضي الله عنها وأرضها. فلا تصادر رأي امرأتك، احترم وقدر، والقرار لك، القرار دائما في النهاية للرجل. لكن لا يتخذ قرارا دكتاتوريا مستقلا عن امرأته، خذ رأيها وقرر بعدين، وقد يكون في رأيها الخير الكثير. لا تكثر من الشكوى والتضجر والنظر فقط إلى الجوانب السلبية في المرأة. بعض الناس دائم وهو مهموم لأي مشكلة بسيطة يتأقزم تحتها ويجعلها عملاق ويشوفها كبيرة، ولو أنه عملاق لتأقزمت هذه المشكلة. دائما خلك عملاق فوق، وانظر إلى المشاكل لأنها بسيطة، وانظر إلى الجوانب الحسنة في المرأة، ولا تكثر التضجر ولا التألم ولا التأسف دائما، لأن المرأة إذا شافتك بهذا الوضع تضيق أخلاقها، وإذا شفتها أنت بهذا الوضع لا يعجبها العجب ولا صيام في رجب كما يقولون، ساءت الحياة. لكن اجعل مجال الحياة عندك أوسع وأرحب. إبراهيم عليه السلام لما وضع إبراهيم إسماعيل وراح يزوره بعدين ما لقيه، كان في الصيد، قال كيف حالكم من شان المرأة؟ وكانوا في حال طيب ذيك السنة، قالت حالنا شر حال. تقول والله أنه شر حال. فقال قولي له إذا جاء في شيبة جاء يسلم عليك ويقول غير عتبة دارك، العتبة اللي قدام الباب. قال طيب. لما جاء إسماعيل قالت جانا شيبة كذا وصفة ووصفة ويقول غير عتبة دارك. قال لها الحقي بأهلك، أنت طالق وأنت عتبة الدار. العتبة تطلق على مفهومين، إما العتبة اللي فوق وإما العتبة اللي تحت. العتبة اللي فوق تكون قصيرة وكل ما دخلت دقتك في راسك، والمرأة مثل العتبة كل ما دخلت دقتك في نفسيتك، أو العتبة السفلى كل ما دخلت عذرت طحت فيها. غير العتبة، هذه عتبة ما تصلح. تزوج بعدين، وكان حالهم تلك السنة في حال قحط وفقر، لكن المرأة كريمة. لما دخل إبراهيم وين زوجك؟ قالت في الحطب أو في الصيد. قال كيف أنتم؟ قالت في نعم الحال، الحمد لله على كل حال. قال إذا جاء الشيب الولد قولي له يقول الشايب ثبت عتبة دارك. فلما جاء وأخبرته قال ذاك أبي إبراهيم يأمرني بأن أتمسك بك. فالمرأة دائما الطيبة تحسن دائما المدح والثناء، ولا تكثر التألم والتأوه والتضجر والتأسف. إذا سألوها على كيف أنت قالت الحمد لله، كيف غاب زوجها وتأخر شيء عنا بخير مستورين، يخرج من عندها زوجها في الصباح تبغون شيء قالت ما نبغى شيء كل شيء موجود، وبعدين بطريقة مؤدبة تقول إن كانك استطعت إن كان قدرت تمر على كذا وتجيب لنا عيش ولا تجيب لنا لبن ولا ترى ما هو ضروري. شوفوا الأدب. لكن بعضهم ما يخرج من الصباح إلا قد مقدمت له كشف حساب، جب 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 إلى أن تكسر ظهره، وإذا جاب المقاضي قعدت تفقدها، بقي واحد قالت لي ما جبت فلان، يعني جبت ليش 20 صنف واحد ما تجيبينه، نسيته ولا ما هو موجود ولا غالي. هذا ما هو طيب. على المرأة أن تبتعد عنه، وعلى الرجل أيضا أن يبتعد عنه. من أسباب تدمير البيوت الجفاف العاطفي. تجد الرجل علاقته بالمرأة كأنها موظفة عنده، أوامر قومي جيبي اطلعي انزلي، بس ما تسمع منه كلمة زينة. حتى إذا دعاها باسمها ما يدعيها باسمها، يقول يا مرة يا ولد، هي ولد ولا مرة؟ يا هو أنتِ يا أنتِ يا، سبحان الله. ما يقول لها يا أم فلان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا عائشة يقول يا عائش، يعني إيش؟ يدللها. وكان يقول يا أم عبد الله، وما لها ولد، ما حملت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكنيها بابن أختها عبد الله بن الزبير ابن أسماء أختها، لأن الخالة أم. كان يسابقها صلى الله عليه وسلم. إيش رأيكم لو شفنا واحد الحين يأخذ مرته ويخرج ويسابق مرته، إيش نقول له؟ ها؟ يقول والله إنه ما هو في عقله، إنه مجنون يطارد المرأة. لا إله إلا الله. أكرم مخلوق، معلم الإنسانية والبشرية، خير من سار على الأرض
وصاحب اللواء يوم العرض، وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم سابق زوجته. إيش معنى المسابقة؟ هو يعني يحب الرياضة؟ لا، بس المعايشة الملاطفة. وبعدين وحدة بوحدة سبق وسبقته، سابقها وهي بعد خفيفة سبقت، لما كبرت شوية وثقلت سابقها فسبقها، تذكر قال هذه بتلك، يقول متعادلين قون بقون، ما في غالب ولا مغلوب. هذه الحياة الزوجية، أشبع جوعة زوجتك العاطفية. المرأة عندها جوعة عاطفية، إن لم تشبعها أنت تعيش في جفاف، وقد تسمع كلمة تشبع جوعتها وتنحرف. والسبب أنت، ولا مبرر لها في الانحراف، لكن أنت مسؤول. سمع زوجتك إذا دخلت، ابتسم، السلام عليكم، كيف حالك يا حياتي، كيف أنت يا نور قلبي يا عيوني. هذا كلام ما يعني يكلف عليك، الكلام ذا ما يكلف عليك، لكنه ينفع عندها. إذا قلت يا حياتي خلاص أسرتها. بعضهم قلت له، قلت كلها يا حياتي، قال والله ما أقوله، قلت جعلك ما تقول شكلي يقول جاف. والجفاف هذا مصيبة ويحطم الحياة. بعض الناس كريم في المال. المرأة، وقد أجري استفتاء في الرياض على مجموعة كبيرة من النساء، ما الذي تحتاجينه من زوجك، المال أو العواطف؟ قالت العواطف كلهم. تقول شكلي بالمال، مال ما يحل إشكالي، لكن العاطفة تعلموها من الليلة. وانت رايح الآن بعد المحاضرة دق على المرأة، السلام عليكم، مساء الخير يا أم فلان، اي نعم، كيف حالك يا حبيبي، كيف حالك يا عيوني، تبغون شيء أجيب شيء. ترك من يوم تدخل تلقى المرأة قدي مثل العسكري قدامك تنتظرك. ليش؟ قلت لها يا حبيبي وعيوني. جرب الكلمات دي، وانت أيضا ما تدعينا يا فلان ولا إلا يا أبو فلان، كيف حالك يا قلبي، كيف حالك يا روحي. جيب الكلام هذا، كلام هذا ما يكلفك ولا يكلفه، لكنه ينفع ويديم العشرة ويربي القلب على الحب والتفاهم. من الأمور التي تؤدي إلى تحطيم الأسرة المن بين الطرفين، يعطي ويمن. مشاها العمرة قال دائم، وهو أكلها مرة في مطعم ولا في سوق ولا طلعها، كل يوم يذكرها حتى تشنه، تقول الله يقلعك كم منيت هذا الشغلة. أو هي عندها فلوس وهو ينفق عليها طول الزمان، وبعدين استلمت الراتب ذاك اليوم قالت العشاء الليلة عندي، وراحوا تعشون في مطعم سمك ولا أكل ولا شيء، وبعدين بعد أسبوع راحوا يتعشون ودفع الفلوس، قالت ما في مثل ذيك الأكلة حقتنا ذيك، مرة ما قد ذوق تحسب منها، يعني إنها دفعت الفلوس. ولهذا يقول العلماء، يقول لا تنكح من النساء ست أصناف، هذه خليهم برا. الأنانة والحنانة والمنانة والشداقة والبراقة والحداقة. يلا فسروا أنتم. الأنانة كثيرة التشكي، كل ما سمعت زوجها على الباب حزمت رأسها بالمنديل وقامت، ظهري رأسي عيوني، وما فيها شيء لكن مدلع، الله أكبر عليه، شو على ظهره شو على عيونه. المرأة الصالحة ولو هي مريضة من يوم تسمع زوجها تنشط وتقوم وترمي الفراش وتجي، مرحبا حياك الله، يا مرحبا ألف، الله يطول عمرك، ينشط. لكن ذي لا، تبغى تحول بيتها إلى مستشفى وتحوله إلى طبيب ولا مراسل طالع نازل، هذا غلط. هذه الأنانة. والثانية الحنانة، اللي سبق لها تزوجت وتزوجها واحد بعده. المفروض المرأة إذا تزوجت برجل ثم أخذت آخر تطوي ملف الأول وترفعه ولا تذكره مرة. ليه؟ لأن ذكره يجرح مشاعر الرجل الجديد. حتى بالدعاء، قد يكون الرجل الأول مات مثلا، إذا ذكر لا تقول الله يرحمه المرحوم، المرحوم ذي طعنة في قلب الزوج. اي نعم، تقول مرحوم لحالها لكن لا تقولها قدام بعلها، لأن هذا من الحنين، والحنين يجرح الرجل. الثالثة المنانة التي تعطي ثم تمن، وهذا جرح للرجل. ليه؟ لأن الرجل مسؤول على الإنفاق، فإذا منت عليه كأنها تطعنه في مسؤوليته وفي رجولته. الشداقة التي لا يفتر شدقها من الكلام، يعني لسانها مفتوح 24 ساعة، شغلتها الرغي. واحد كان عنده مرة من يوم يدخل خلاص قدوا يستعد، بعضهم يحط في مسامعه قطن تفقع طبلة أذنه من كثرة الهرج. فواحد عنده واحدة من هذا النوع راح اشتكى على المحكمة، فجابها الشيخ قال أنت زوجي يقول كثرت الكلام عليه. قالت أنا أحب أهرج يا شيخ. قال طيب، يوم كلام ويوم سكوت، يوم ولا كلمة تكلمين، واليوم الثاني لا تسكتين، يلا خلي الله يعينه. فكانت في يوم الكلام تتكلم، إذا جاء اليوم حق السكوت طول يومه يتقول بكرة الرغي بكرة الرغي بكرة الهرج بكرة الكلام، تتوعده بذا اليوم أن بكرة بيكون الكلام. فالشداقة التي تكثر الكلام. أيضا السكوت ما هو بزين، بعض النسوان مثل المركة ما تقول كلمة، وإذا بدأت تسولف معها بصمت، وإن ردت ردت إي ما تعرف، ما عندها كلام. هذه غلط وهذه غلط. يجب أن يكون للمرأة فن الحديث، فن التحدث، تتكلم لكن بالكلام الزين والكلام المرموق والكلام المؤدب، الحوار الهادئ هذا مطلوب. والمبالغة في الكلام أو في السكوت خلل. شداقة بقي كم دلحين؟ بقي ثنتين. والبراقة، البراقة هي التي تبرق في يد ضيفها، يعني الضيف يأكل عندهم ضيفة يعني، وقاعدة بعينها ترصد مثل الرادار على لقمة الضيفة، إيش أكلت إيش خلت إيش سوت، وتقعد بعدين تذمها، قالت الله يقلعها، والله أنها تلقط اللحم، والله أنها أكلت صحنين، والله والله. واحد عنده ضيف وكان يراقبه براق، يعني عينه شغالة، فشاف الضيف كثر في الأكل، فبيقول له كذا بلهجة إخواننا المصريين لأنها لهجة حبيبة وخفيفة، يقول ما تأكل يعني كل. قال ذاك أنا بأكل. قال أقول لك ما تأكل. قال أنا بأكل. قال أنت بتأكلش، أنت تلهف. يقول على بالك شوية يعني كل بشوية، ما هو قاعد تحوز السفرة. وواحد ثاني يقول لضيفه وهم ياكل لحم، يقول له كل. قال أكلت. قال أقول لك كل. قال أكلت ثنتين يعني قطعتين. قال لا ثلاث. هذا راح يحسبها. فهذه البراقة ذي ما هي زينة. إذا قدمت الطعام للضيفة خلاص لا طالعين في رقمتها، تأكل قليل ولا كثير. بقي واحدة، الحداقة، وهي التي تحدق ببصرها في كل شيء. إذا طلعتها السوق، السوق طبعا يلبي حاجة الناس كلهم، لكن تبغاك تشتري لها كل اللي في السوق. تمر على أدوات المنزلية تقول غير لنا الثلاجة وجيب لنا كذا، تمر على المفروشات، تمر على كل شيء تبغاه. لا، ما يجوز للمرأة، المرأة عليها أنها تحدد طلباتها باحتياجاتها في البيت، لأن السوق لا يستطيع زوجك أن يشتريه، ولا تستطيعين أيضا أن تستوعبيه في بيتك، وإنما أطلبي المعقول والذي تحتاجين إليه. من الأخطار التي تهدد البيوت عدم الرضا والقناعة بالزوج أو الزوجة والتطلع إلى الآخرين. تجد الزوج عنده زوجة وفيها ما يكفي، لكن عينها على غيرها فيزدريها ويحتكرها دائما. وكذلك الزوجة عندها زوج طيب وقائم باللازم، لكن عينها على غيرها، تقول أختي والله زوجها بعد شاب، والله إنها أحسن منها، والله إنها موظف أحسن، وإن رزقها زين، أنا رزق زوجي محدود، أنا غريبة معه، أنا تقعد. وهذا خطأ. ليش؟ لأن الزواج قسمة ونصيب، ولكل واحد قسم، عليه أن يرضى بقسمه. ويقول في المثل، يقول امسك قردك لا يجيك إيش أقرد منه. ارضي بزوجك قد تتركينه فيجيك واحد يعقك ويشقك ويوريك النجوم نصفات النهار. وارض انت بزوجتك فقد قسمها الله لك، ولا تبدلها فتجيك واحدة تغير عليك حياتك. فالقناعة والرضا بالمقدور والتعامل معها على الوضع الراهن، خلاص هي زوجتك هي نصيبك، اقنع بها ومشي حالك على ما كتب الله لك. أكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم أسرنا على هذه المفاهيم، وأن يجنب أسرنا هذه الأخطار، وأن يحمينا وإياكم من كل شر ومن كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.